الله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الشرفاء محمد وآله الأطيبين الطاهرين. ونحن دائم على أعدائنا المجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 25 انتهينا منها، مسألة 23. مستحبات الركوع أمور، أحدها التكبير له، التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه. لماذا أحوط عدم تركه؟ لأن ابن أبي عقيل والسيد المرتضى نسب إليهم العلام الحلي في المختلف القول بالوجوب، وهذه صدارة صحيحة لأن الديني فلاح. صاحب كتاب المراسم، وهذا الكتاب أخذ لي فترة من فترات، هو الرسالة العملية، يعني مقلد معتزل كثير من الشيعة، سلاب الديلاني، طبعا صاحب المراسم، كتاب المراسم. عند من مستحبات التشهد في الصلاة في الفريضة الشهادة الثالثة يفتي بها، يفتي بها وفاقا بعلي بن طاووس الذي يفتي أيضا باستحضار الشهادة الثالثة في التشهد داخل الصلاة. وبتحذير السيد ابن الجرد رحمه الله عليه يقول كتب القدماء إلى ابن إدريس عبارة عن متون روايات، يعني في متون روايات، يعني في الحقيقة حتى الألفاظ التي كتبوا بها كتبهم الفقهية، كتاب المقنعة، كتاب المراسم، كتاب النهاية، كتاب الكافية للصلاة، يعني كل ما يكون متقدم أكثر كتب الصدوق المقنع بالدقة تشوفها هي ألفاظ الروايات. كان الأصحاب كما يشهد بذلك الشيخ الطوسي في المبسوط يستوحشون أن يستبدلوا لفظ الرواية بألفاظهم، فيركبون فتاواهم في المتون الفقهية من ألفاظ الروايات شيئا فشيئا. بدأ تغيير ألفاظ الفتوى بغير ألفاظ الروايات، ولذلك يعبر عنهم هذا النهج، يعبر عنهم بالفقه المأثور، الفقه المأثور. بعض المعاصرين عندهم كتب فقهية يسمون الفقه المأثور، يعني حتى المتون ماله، المتون الفتاوى هي متون ألفاظ مأثورة روائية، هي معنى الفقه المأثور. في مقابل فقه التشريع والتفصيل، يعني الذي هي استبدال الفاظ اخرى. فلذا السيد الموجود رحمه الله عليه يذكر هذا المطلب، وهو ان كتب القدماء متون وروايات، وهذا هو الذي يشير به بعد الشهيد الاول في كتاب القواعد والفوائد، ونقل هذا القول الشيخ الأنصاري في الرسائل: كان الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص أفتوا بمثل رسالة علي بن الربوي، لأن رسالة علي بن الربوي في الحقيقة متون روايات، يعني من الصدوق الأب علي بن بضوه إلى قريب بن إدريس كتبهم متون روايات. المهم أن مراسم سردار الديلمي يذكر فيه مستحبات الفريضة اليومية، في كل فريضة فريضة الشهادة الثالثة في التشهد في الصلاة، بأن يقال بعد التشهد بشهادتين، دون ان التشهد مستحبا سياتي ان شاء الله بحثا، هذا استحوان جت كلمه المراسل من اجله. في التشهد يستحب اعاده التشهد بصيغ مختلفه بالتشهد الواحد مستحب. فلذا يفتي صاحب المراسل انه بعد ما تقول الشهادتين تقول مره اخرى في اعاده التشهد في نفس جلوسك ومجلسك للتشهد: واشهد ان الله نعم الرب، وان محمدا نعم الرسول، وان عليا نعم الامام. علي بن بضوي فتوى هكذا: واشهد ان عليا نعم الولي. لكن سلام فتوى لا: اشهد ان عليا نعم الامام. طبعا هذا افتى بها النراقي، النراقي صاحب كتاب المستند ايضا افتى بنفس فتوى ابن بابوي صاحب الحدائق في التشهد المستحب في كتاب الحدائق، في النراقي شنو في كتاب المستند الحدائق في كتاب الحدائق افتى ايضا بنفس الاستحباب الذي ذهب اليه علي بن بابوي. الميزة النوري بعد أكثر بالاستحباب، أنا أعتقد في جمهرة من الكبار أكثر باستحباب الشهادة الثالثة في تشهد الفريضة فضلا عن غيره من تشهدات الصلاة. نرجع إلى ما قلنا فيه مستحبات الركوع. المراسم يشير إلى يميل لوجوب التكبيرة للركوع، يقول حكر في المراسم هو نفسه يقول: قال وفي أصحابنا من قال أو ألحق تكبيرات الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس. دققوا، مو بس تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود بعد، تكبيرة القيام، تكبيرة القعود، القيام يعني بعد الركوع في قيامنا تكبيرة، تكبيرة القعود وين؟ هذا القيام يسمونه شو القيام؟ إيه لا شو القيام ما يخالف، تكبيرة القعود يعني وأنت قاعد، مين معنى فيه؟ تكبيرة القعود يعني بعد ما ترفع رأسك بين السجدتين تكبر بعد السجدة الأولى أو بعد السجدة الثانية، يعبر عن تكبيرة القعود. القيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا جلوس في التشهدين له غالب. التسليم بعد لا إله إلا الله أكبر، جد شلون لا إله إلا الله شلون الحمد لله رسول الله اللهم صل على محمد الله أكبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه فتوى، فتوى السلام مو فتوى بالرجحان، فتوى بالوجوب، مو بالاستحباب المشروعي بالوجوب. يقول وفي أصحابنا من ألحق، يعني ألحق بفريضة تكبير الإحرام، ألحق ماذا؟ عدة تكبيرات، تكبيرة الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس التشهدين والتسليم، وقال وهو الأصح في نفسي. هذين التكبيرات واجبة والبقية مستحب مسنونة في الصلاة، لأنه في الصلاة كل جزء كل فعل يأتي الإنسان يستحب في جزئه أن يكبر في الصلاة. فإذا مو كلامنا فقط في تكبيرة الركوع وجوز السجود القيام، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة مواطن أخرى. يعني عند نهاية الصلاة قبل أن تسلم على النبي أو قبل أن تسلم، من بعضهم يجعل التسليم على النبي جزء التشهد من توابع التشهد، بعضهم يجعله من توابع، سأتي بحثي مفصلا. المهم التسليم قبل أن تسلم تكبر، لأن انضباط قوالب الصلاة قبل كل جزء افتتاحه حتى تسمى افتتاح. إذا تتذكرون مر بنا في بحث التكبيرات استعمال الافتتاح على التكبيرات في الأثناء. لماذا تسمى افتتاح؟ لأنك تفتتح بها الجزء اللاحق، تسمى افتتاح. تلك الافتتاح كل الصلاة، مجموع الصلاة تكبير الإحرام، هذه الافتتاح كل جزء من جزء. المهم هذا الأقوال، هذه الأقوال والدليل عليها ماذا؟ اللي يقول بالوجوب وما شابه منه. خلينا نقول متن الأقوال أولا. يقول مستحبات الركوع أمور أحدها التكبير لز، وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية. إذا كبر الأحوط عدم قصد الخصوصية، يعني الرجحان والذكر الخاص، إذا كبر في حال هوي، لأن هذا التكبير الخاص الوارد إنما هو في حال قيام. إذا كبر في حال هوي أو ما عدم الاستقرار. إذا مستند الوجوب ما هو؟ مستند الوجوب الأمر بتكبير الركوع، الأمر بتكبير الركوع الوارد بلا إذن في الترخيص. أمر ما عدم إذن الترخيص سلوكي. أحد أساتذتنا رحمة الله عليه من السادة يذهب إلى الوجوب منشأ آخر منشأ وجوب تكبيرة الركوع، منشأ الروايات الواردة في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تلك الروايات مشتملة على آخر شيء فيها التكبير، لسانين فيها أو أكثر، بعضها فيها مرت من البحث فيها البحث الصراحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، قلها ثلاثا ثم كبر ثم اركع. بعضها لا، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله رسول، قلها ثلاثا، يعني إضافة تكبير. وجه الاستدلال في الروايات ما هو؟ وجه الاستدلال في الروايات أنها كأنها جعلت تكبيرة الركوع في قاطرة التسبيحات الواجبة. ولذلك بعضها تجعل تسبيحة الركوع هي كلمة ضمن التسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثم هاي التكبيرة هي تكبيرة التسبيحة تكبيرة الركوع. ولذلك كان يحتاط احتياط وجوبي ظهر في الفتوى بالنسبة لتكبيرة الركوع، لا لأجل الأوامر الواردة المطلقة بالتسبيح، لأجل دي النقطة أن في لسان ذكر التسبيحات في الركعتين الأخيرتين جعل التكبير كأنما في اصطفاف التسبيحات الواجبة. أي بس السياق ما أخذ لك تلوين في التعبير، يعني مش قصد الضمنية والواجبة مثلا هذا استدلال، هذا استدلال به لوجوب تكبيرة الركوع. طبعا الوجه الاول يستدل به حتى لتكبيرة السجود وتكبيرة المواضع الاخرى التي ذكرها سلام. وذكرت قرائن عديده لرفع اليد عن هذا الظهور في الوجوب، وأن تلك القرائن دائما مرخصة. وتلك القرائن مناقشة فلا حاجة لها أن استعرضها كلها، فقد استعرضها بس دعونا أذكر قرينة أعتز بها عن عشر سنة من القاصر أمثل من البقية. قرينة ما هي هذه؟ معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا. لعلمكم من أهم روايات علم الأحكام وفلسفات الأحكام من أول الطهارة إلى باب الديار، روايتان مهمتان، إحداهما للأستاذ والثانية للتلميذ عن الرضا. محمد بن سنان أستاذ الفضل شاذان، معنى الفضل شاذان قصف محمد بن سنان قصف من الثمان، هو في حين يقصفها لكن ينشر بين تلاميذه ما استفاده من أستاذ محمد بن سنان وينسبه لمحمد بن سنان. طبعا لك ونفس الفضل مثلاً يقول لك الأمينة يقول لهم ما رويته لكم عن محمد بن سنان من الثالث رواية واضحة، لأنه مو واحدة رواية ثانية واحدة واثنين واثنتين وثلاثة، هي كثيرة لما كثيرة في التلمذ يسمونها الصراحة تلمذ. يقول ما رويته لكم عن محمد بن سنان فلا تروه عني في حياتي، روه عني بعد مماتي. درجة من إنصافه أتوا على أقل، وإن كان درجة من النزاع موجودة. المقصود أن الفضل بن شاذان تلميذ لمحمد بن سنان، وهذه نكتة ما يلتفت لها الله يرحمه النجاشي سبحان الله مهمة، بس ما يلتفت لها أو ما يراعيها أيما كان ما شئت فعله. فمحمد بن سنان يروي رواية طويلة عن المضربة صفحتين ثلاث فيها عين الأحكام من الطهارة للدية، ومهمها فيها قرائن كثيرة مهمة لأحكام في الأبواب، مو إنها فقط مجرد من باب حكمة الحكم وكذا وما يعتنى بها، لا لها اهتمام. الفضل بن شاذان يروي بعد رواية العلل من أول الطهارة إلى السماوات بنفس الألفاظ بس مضامين متقاربة. لذلك أظن والله أعلم أن الفضل بن شاذان هذا الرواية روي عن محمد بن سنان، بس طبعا مو بعد أنه سأل بعد ذلك ما مر لأن الفضل بن شعبان من صغار أصحاب الرضا، الصراحة الفضل يعرفون أن أحداث مو من كبار أصحابه بخلاف محمد بن سلام، يعني مو من الشيوخ الكبار يعني السن سنا، لكن من أصحابه هو الجواز. ففي زين هذه هاتان الروايتان معتبرتان، هل هما معتبرتان او لا؟ كلام في السند الى اقول نفس محمد بن سنان الاصح الاعتماد عليه، وان طعن فيما طعن لكنه لا جليل وجليل قدر كبير. الشيخ المفيد في احد اعرابه والثقه، وان كان الشيخ المفيد هم في الرجال ترى متعدد الراي في بعض الكتب يتبنى شيء مفيدا وفي بعض الكتب يتبنى شيء اخر. على اي تقدير، والفضل بن شعبان ايضا بروايه اصح السند، وان كان فيها بعض من لم يوثق كما يعبرون، لكن اصح الاعتماد عليه. لذا طريقي هاتين الروايتين لدينا معتبر اللحاظ. في مؤتمر الفضل بن شعبان عن الرضا عليه السلام قال، هاي في أبواب التكليف الباب الأول، قال إنما بدأ في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام بالتكبير للعلة التي ذكرناها في الأذان. طبعا عفوا هذه الرواية اللي ذكرتها مو كقرينة للاستحضار، إنما يعني كنموذج من الروايات التي فيها الأمر بتكبيرة الركوع على حد تكبيرة الإحرام للعلة التي ذكرناها لنا، لكن القرائن التي نعتمد عليها نذكر منها جملة، وهي ماذا؟ أحد القرائن تصريح جملة عفوا إذا رواية محفوظة في الفضل مثلا إلى أبواب تكليف الإحرام الباب نسيت الإكرام مو الباب الأول، أنا الشباب في الباب الأول مو الباب الثاني ثاني. أما القرائن التي نعتمد عليها على الاستحضار فهي كالتالي، القرينة الأولى تصريح جملة من الروايات باستحضار تكبيرات الافتتاح ما عدا الاولى وتخصيص الاعاده بنسيان تكبير الافتتاح. البعض قال هذا قرين على استحضار تكبيرات الافتتاح الزائده على الاولى وليس قرين على استحضار التكبيرات التي يؤتى بها في اثناء الصلاه، لا هي قليله حتى على ذلك. لماذا؟ لانه يا اخوان لسان الوجوب والامر في تكبيرات الافتتاح اشد قوه من لسان الامر بالتكبيرات في اثناء الصلاه. فاذا كان حان في تكبيرات الافتتاح شانه، بل القائل بالوجوب في تكبيرات الافتتاح وجوب تكبيري اكثر منه من القائل بوجوب التكبيرات في اثناء الصلاه نظرا لقوه اللسان. ومع ذلك هذه الروايات لو في الباب الاول تحصر الوجوب في التكبير الافتتاح تحصره في التكبيره الاولى اما الزائد فمستحان، فواضح في القرينة على استحضار جنس التكبير. بل في خصوص رواية الآن تقرأها لكم بصريحة التعميم. ما هي الرواية؟ رواية صحيحة أبي بصير، الرواية الرابعة في هذا الباب الأول في أبواب التكبير. سألته، قال سألته عن أدنى ما يجزي، دققوا العبارة، سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير. لم يقل أدنى ما يجزي في الافتتاح، في روايات عندنا ما يمشي في الفتاح، فتاح حب ذات الصلاة. لكن هنا لا، ليس أدنى ما يجي في الفتاح، قال سألته عن أدنى ما يجي في الصلاة، في الصلاة ككل من التكبير. قال تكبيرة واحدة، هذا لسان عام صاحب الوسائل في الصحيح أدرج في تكبيرة الافتتاح. دائما دائما كبار يوصون وصية منهجية في الاستنباط، أبدا لا ينسحر الإنسان تأثرا بصاحب الوسائل. صاحب الوسائل قد يدرج رواية روايات في بار هذه الرواية إما غير مختصة بذات البار أو قد لا تكون لها صلة بذات البار، لها صلة بباب آخر. لكن كثير من المجتهدين والفقهاء لم يكن أكثر لا شعوريا يتأثرون بتفويض صاحب الوسائل. يصير غافل عن الاستدلال، وهذا مو صاحب الوسائل، فما حصل صاحب الوسائل رحمه الله. هذا نفس الشيء موقفنا مع التهذيب، الاستبصار، الفقيه الكافي. ليش؟ شوف دقيقوا كتب الروايات القديمة شو كانت؟ الأصول الأربعة ما أقصدها. كتب الروايات لأصحاب العلم بداية كانت تسمى ماذا؟ الأصول. الأصول يعني ماذا؟ ليش يسمون الأصول أربعة؟ يعني صاحب الكتاب لم يدون في هذا الكتاب إلا الرواية التي رواها عن الإمام مباشرة. قد يدرج فيها روايات سمعها عن الإمام بواسطة شيخه في الرواية، لكن غالبا يدرج فيها ماذا؟ الرواية التي رواها عن الإمام مباشرة. هل يعبر عن أصل الرواية؟ وغالبا هذه الأصول غير مبوبة، أنتم شوفوا غالبا غير مبوبة. ما في كتاب مسائل عن ابن جعفر كاتبه لنا، أتصور غير مبوبة لأنه مبوبة أحمد. غالبا هذه غير مبوبة. إذا غير مبوبة إيه امتحان للفقير؟ يلا الآن طلع عسكر، هاي الرواية ترتبط بأي باب؟ بأي مسألة؟ بكم مسألة؟ بكم بار؟ أما إذا جاءك الكليمي وجاءك الشطوسي وجاءك الصدوق وجاءك صاحب الوسائل والوافي والبحار وقام بعملية استنباط معدة مجهزة إليك وانت تلقيتها تلقي القبول، حين يدير قمت بالتقليد من حيث لا تشعر، تابعته في الاستنباط من حيث لا تشعر. لذلك التبويب في الروايات حقيقة اجتهاد واستنباط من صاحب الكتاب. شئت أن أبيت إذا أنت تابعت ووافقت باسترسال أنت قلدت، ثم ما تكون حساسية من التابعة توافق بس عن بصيرة شكوا فيه، أما عن استرسال اندفاع هذا تقليد في الله شعور، تقليد في الله شعور. كم من قاعدة يعني وفقنا للوقوف على أدلتها متأخرين على العصر هذا لا بين عليها من الجماعة والجماعة في الشام وجدت من القدماء السند إلى رواية، لكن هذه الرواية في غير المظان المظنونة. هذه الروايات مندرجة في باب آخر، صاحب الوسائل سيما أو أصحاب الكتب الأربعة درجوها في باب آخر، وصح لها سند ذاك الباب، لكن مفادها غير مختص بذاك الباب، مفادها مرتبط بخمسة ستة سبعة أبواب، ولم يكتب بها في الستة سبعة أبواب، وردوها فقط في باب الباب. هذا يا أخوان مصير عملية الاستنباط، هذا الأمر أمر مصيري في الاستنباط. نعم، لذلك يقولون أصل فكرة السيد البرزيني في جامع حديث الشيعة، هذه الفكرة انطلقت عند السيد الخوي والسيد البرزيني مع بعض في التزام. السيد الخوي أيضا ألف جامع حديث الشيعة، بس ما يدرى وسوين صار في ماله، بعضهم يقول هو الذي أو أدرج السيد الخوي في معجم الرجال. نفس السيد الخوي بنفسه بوب جامع حديث الشيعة. ها قال عفوا أرسل إلى السيد برجر، لا أرسل إلى حسن السيد جمع. والسبب أنه شوف تبويب اللي يراه غيره، وهذا نفس الشيعة أيضا نفس الشيعة. لا أقول لا يستفاد من لا يستفاد من لا يستفاد من محلول على الناس من جمع علوم الناس إلى أعطي الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، لكن تجمع شيء وتسترسل في المتابعة من دون التدقيق شيء آخر. يسمونه سردحك هذا الصلاح في معنى في بعض المناطق سردحك، يعني شيء تسترسل. المهم فلا بد ان يدقق السرد. طبعا لذلك التبويب اجتهاد شئنا ما بين، وهذا مو فقط في الفروع، حتى في العقائد في المعارف. اصول الكافي لما الكلي بوضع يعني فتوى استقرار. لذلك الروايه الواحده التي ربما يريدها الكليني في باب معين في المعارف، يجي واحد باحث فقيه في المعارف يستنبط منها امور حتى الكلي ما خطرت على بالك. طبعا اكو مستشرق يقارن بين بصائر الدرجات واصول كافي، مقارنه مهمه، بحث مهم سلمان يعني يتعرض للتاريخ حركة الاجتهاد في العقائد من القميين إلى الرازيين من الشيعة العلماء اليمانية في غير إلى الكوفة إلى بغداد، مقام لطيفة. الآن ما يعني التعرض له، بس مقصودي للشاهد فقط، وإن كان فيه فوائد جنة مهمة، بس المهم هذا المطلب، وهو ماذا؟ أن التبويب اجتهادي أخوص استنباط ضروري لحقيقة باب الاجتهاد، أن لا يقصر الإنسان النظر على ما بوضه صاحب الكتاب أو الرواية. الآن صاحب الوسائل هذه الرواية أوردها في باب تكبير الافتتاح، وحصل وجوب تكبير الافتتاح بالتكبير الأولى دون السبب، لكن هي ليست لها صلة فقط منحصرة به ولا لسانها منحصر. روايات أخرى موجودة سألته عن أدنى ما يجي في الافتتاح، بس هاي الرواية لا أعلم. سألته عن أدنى ما يجي في الصلاة مو في الافتتاح من التكبير، قال تكبيرة واحدة. فهذه الرواية نص في إذن أن الواجب في الصلاة، لا سيما أن روايات أدنى قال كم عدد التكبيرات في الصلاة؟ قال 95 في اليوم، 97 في اليوم، في رواية قال 50 في أول الصلاة، كذا في الركوع، كذا في السجود، يعني هذا مألوف، هذا اللسان في الرواية، كم تكبيرة في الصلاة، كم تكبيرة في الصلاة، كم تكبيرة في الصلاة، يعني غير محصورة في تكبير الإحرام. هذا اللسان جدا وصريح نص في الاستحضار في رفع اليد، بل حتى التعبير ذكرنا المقال ذكرون حتى التعبير في تكبير الافتتاح مر بنا في تكبير الاحرام تعبير ليس خاص بتكبير الاحرام، لان افتتاح كل جزء عبر عن تكبير الافتتاح. وهذا بعد تعميم، تعميم لتلك الروايات الصحيحه في نفس الباب الاول التي تقول تكبير الافتتاح يجزي فيها واحده، المقصود منها ليس فقط تكبير الاحرام، لأن حتى تكبيرات الأثناء يعبر عن تكبيرات الافتتاح. سأل عن قليلة أخرى، بس بغض النظر عن هذا الاستدلال وهذا اللسان، هذا اللسان قوله الصريح، ليس في تقييد الافتتاح. قليلة أخرى لكي نختم هذه المسألة، قليلة أخرى التسالم عند الأصحاب في بقية التكبيرات عن الاستحلال. يعني حتى شوف حتى نفس السيد المرتضى ونفس ابن ابي عقيل العماني الذي هو كوفي الاصل عماني السكن المسلم ونفس سلار الديلي لم يفتوا بالوجوب في كل التكبيرات في الاثناء، افتوا بالوجوب يعني في تكبيره الركوع والسجود والموارد التي ذكرها، مو كل الموارد. وبلماذا؟ ما أول كلام أمر موجود لكم بكل هذا إذن بالترخيص خصوصا ما موجود إلا بهالقليلة يعني قرار الأمور. فواضح أن إذا اللسان جزء مسنون وليس مفروض، نفس هذا الارتكاز المسلم لدى الكل، طبعا هذا الارتكاز حجة يعتمد عليه، منبه إلى القرائن التي مرت من عدة هذا فهم كان في المسألة فالصحيح لا نثبيتها. أما الهوية سنذكرها تتم فيه بعد المسألة تتم ما سنذكرها. وصلى الله على محمد وعلى آله.